أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الأمور التي لا بد من التحدث عنها فيما يرتبط بأصل الإجازة، وتقدم الكلام في مجموعة أمور، وكان الأمر الأخير من هذه الأمور هو تحديد هوية الإجازة، من ناحية أنها إن صح التعبير حكم للمالك يثبت له بلا شك ولا شبهة، ولكن على الفور، أو أنه حكم يثبت له على التراخي. عليكم السلام. وقد تقدم الكلام وأجبنا على هذا السؤال بأن القضية أو تحديد هوية الإجازة من هذه الجهة، صبحكم الله بالخير، أنها حكم فوري لصاحبها، أو أنها حكم غير فوري، هذا خاضع بالآخرة للدليل. وأشرنا بالأمس بأن الدليل يثبت بأنها حكم وخيار وحق شرعي، إلا أنه على التراخي لا على الفور، وهذا ما تقتضيه عمومات الأدلة. أضف إلى ذلك أن الأدلة الخاصة التي استدللنا بها على مشروعية وعلى صحة المعاملة الفضولية أكدت هذا الشيء. يبقى قبل نهاية المطاف قلنا بأن يمكن للمستشكل في البين أن يستشكل، أو لقائل أن يقول بأن فتح الباب بهذا الشكل، وإن كانت الأدلة تساعد على هذا المعنى، أي تساعد تثبت يعني على أن الإجازة على التراخي، ولكن هذا يلزم من ذلك بعض اللوازم التي لا يمكن الالتزام بها شرعا. من جملة تلك اللوازم أن التراخي هذا قد يوجب الإضرار بالأصيل الأول، وهو بحسب أمثلتنا التي تقدمت هذا المشتري المسكين الذي اشترى من الفضول، فحينما نقول على التراخي فتصبح القضية بيد من؟ بيد الأصيل الثاني، وحينئذ يفكر يوم يومين أسبوع شهر شهرين، ويصبح أمر المشتري بيد هذا الأصيل. والأصيل كما أثبتنا فيما تقدم، الأصيل الأول وهو المشتري، هذا في الحقيقة يلزم من ذلك أنه ليس له لا أن يتصرف لا في من انتقل عنه ولا في من انتقل إليه، وهذا لا شك ولا ريب أنه إضرار وضرر بمن به بسبب القول بالتراخي. فألا يشكل ذلك سبب ووجه ومانع لإبطال القول بالتراخي وتعين القول بماذا؟ بالفورية. في مقام الإجابة نقول أصلا أجبت بالأمس، ولكن إجابة كانت إجمالية، أنه لا، هذا الإشكال لا يثبت النتيجة التي يطلبها المستشكل، لأنه في بعض الأحيان أصلا صغرويا غير متحقق، وعلى فرض تحققه الصغروي فإن ذلك لا يستوجب القول برفض الأدلة التي أثبتت التراخي وتعيين الفورية، مع أنه يمكن المعالجة وعلاج هذا الشيء بماذا؟ بمقداره. هم نقول بالتراخي ونفس الوقت هذا اللازم الذي يلزم وهو الإضرار، لو سلمنا بتحقق الإضرار بالمشتري فيمكن معالجته من طريق ماذا؟ من طريق أدلة لا ضرر، وحينئذ يلزم في هذه الصورة، في هذه الصورة يلزم الأصيل وهو من بيده الإجازة بأحد أمرين حينئذ، إما بالإجازة وإما بالرد، يعني ليبين موقفه. فإذا هذه الشبهة لا تستوجب إبطال القول بالتراخي وتعين القول بالفورية، لا، ولا سيما كصغرى ذكرنا في بعض الأحيان قد يكون هذا الأصيل أصلا هو أقدم على هكذا معاملة، فإذا أقدم على هكذا معاملة ويعلم أن المتصدي للبيع إنما هو فضولي، فإذا فليكن بحسبانه وحتما بحسبانه إن القضية ماذا؟ متأخرة. قد يرضى الأصيل وقد لا يرضى، وقد يتباطأ في عملية الرضا، فإذا هذا الإضرار لم يكن في الحقيقة بسبب تأخر أو القول بالتراخي، وإنما هو أضر أو بسبب إقدامه على هذه المعاملة هو الذي أضر بنفسه. وهذا الشريعة لا، هذا مو معنية الشريعة وملزم الشريعة بأن ترفعه عنه، هو أقدم وهو لزم. هذا خلاصة الكلام في الأمر السادس. الكلام الآن في الأمر الأخير والذي فهرسه الشيخ تحت عنوان الأمر السابع. في الأمر السابع يتحدث الشيخ وبذلك يختم الكلام في هذا البحث، يعني فيما يرتبط بتحديد هوية الإجازة. من جملة الأبحاث التي تطرح في تحديد هوية الإجازة في الحقيقة أن الإجازة هذه بيد المجيز، هل لا بد أن يكون هناك مطابقة، أن يكون هناك مطابقة بين الإجازة وبين الشيء المجاز أو لا يشترط المطابقة؟ ومرادهم في المقام أنه بلا شك حينما تحقق العقد بين الفضول والأصيل، العقد الذي تم مجتمعة فيه الشرائط باستثناء فقط رضا الأصيل، فإذا هذا العقد في الحقيقة الذي وقع على سلعتين إن صح التعبير أو على شيء، فحينما يأتي المجيز ويجيز فطارة تكون إجازته مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الفضول والأصيل من حيث الكمية طارة، ومن حيث الشرطية طارة أخرى. يعني فلو فرضنا أن المعاملة وقعت على ماذا؟ على عوضين بصفقة معينة، فجاء المجيز وأجاز بعض ماذا؟ بعض العوضين ولم يجز في البعض الآخر، فهنا مرد عدم التطابق إلى ماذا؟ إلى التبعيض في العوضين من حيث الجزئية، يعني الكل أو البعض، يعني طارة يجيز المعاملة برمتها وكاملها مجتمعة، وأخرى لا، يجيز بعض المعاملة دون البعض الآخر، يجيز جزءا ولا ويرد جزءا آخر. فإذا هنا لا يوجد مطابقة بين ماذا؟ بين العاقد وبين الإجازة. وطارة يكون عدم المطابقة لا من ناحية الجزئية إن صح التعبير والكلية، وإنما من ناحية أخرى، من ناحية المتعاقد عليه، من ناحية الشرطية والمشروطية. كما لو فرضنا بأن المتعاقدين في الحقيقة تم العقد بينهما على أساس بعض الشروط، فجاء المجيز طارة يمضي المعاملة بشروطها حبها ونعمة، طارة أخرى لا يمضي المعاملة كأصل، أو لا المعاملة مع بعض شروطها ويرفض الشروط الأخرى. إذن لم يتحقق التطابق بين ماذا؟ بين المعقود عليه وبين الإجازة. إيه؟ تبعيض يعني وافق، تبعيض بالشروط يعني صفقة بالآخرة، لم يتحقق التطابق بينه وبين الإجازة، وكان الفارق عدم التطابق مرده إلى ماذا؟ إلى أنه لم يمضي أو لم يوافق أو لم يجز على كل الشروط، فقط إنما قبل بالبعض، وطارة أخرى لا يرفض كل الشروط، فقط وفقط يرضى بأصل المعاملة، يرضى بأصل المعاملة من دون شروط. وهذه صورة، إذن لا مطابقة في البين. طارة أخرى لا تنعكس القضية، المعاملة تكون مطلقة من دون شروط وقعت بين المجيز بين الفضيل والأصيل، فهو حينما أجاز شرط شروطا، يعني ماذا صنع؟ يعني أجاز بشروط، فأيضا هنا لم يتحقق التطابق بين المعقود عليه وبين المجاز، المعقود عليه بدون شروط، المجاز هو المعقود عليه بضم شروط، فإذا هذه صور لعدم التطابق. فالكلام هنا أنه هل يعتبر التطابق؟ فإذا اعتبرنا قلنا بلي لا بد في الإجازة أن تكون مطابقة، أن تكون مطابقة للمجاز من ناحية الأجزاء والكل إن صح التعبير والكل، أو من ناحية المشروط ومن ناحية الشروط، إذا كنا يعتبر فحينئذ إذا كان هناك أي عدم تطابق ما بين الإجازة وما بين المجاز فتقع الإجازة ماذا؟ باطلة. وإذا وقعت الإجازة باطلة هذا يستوجب رد الإجازة، وهذا بعبارة أخرى خلينا نعبر عنه، هذا نوع آخر أو طريقة أخرى لرد المعاملة. وأما إذا قلنا لا، إذا قلنا بأنه لا يعتبر التطابق بين الإجازة وبين المجاز أو ما بين المعقود عليه، فحينئذ تكون الإجازة صحيحة ويصح العقد بمقدار ماذا؟ بمقدار الإجازة، بمقدار الإجازة، يعني يصح العقد في الشيء المجاز، أما الشيء الذي لم يجز فلا يصح العقد فيه مطلق. هذا وجه. الوجه الثالث لا، أن نقول بالتفصيل في البين، أن نقول بالتفصيل لا بالاشتراط المطابقة مطلقة ولا بعدم اشتراط المطابقة مطلقة، وإنما يفصل في الحقيقة ما بين عدم المطابقة الذي مرده إلى الكل وأجزائه فيقال بالصحة وعدم اشتراط المطابقة، وبين عدم المطابقة الذي مرده إلى الشروط أو إلى الشرط والمشروط فيشترط المطابقة. طبعا أعزائي بالمقام تكلم كلام علمي، طبعا في المقام ما في، لا يوجد عندنا رواية أو آية ولا إجماع حتى أقول لكم يدل على أحد الوجوه هذه بالمطلق حتى نحسم القضية على هذا الأساس ونستريح. فبناء عليه إذن العلاج أو الحل أو اختيار أحد الوجوه الثلاثة هذه على أي أساس يتم وبأي ضابطة يتم؟ على أساس القواعد العامة والأدلة العامة التي على ضوئها تخرج هذه النتائج، والقضية في بعض أجوبتها مبنائية بالتزام بامتياز. ولذلك حينئذ الأقوال في الحقيقة مختلفة في البين، لما يوجد عندنا إجماع على أحد الوجوه كما ذكرت. الذي يختاره الشيخ المصنف من هذه الوجوه الثلاث، والذي هو أيضا في الحقيقة قد يكون مختار المشهور ولكن بتعبير إيرانية كاموزيال، يعني من حيث السعة ومن حيث الضيق، هو القول بالتفصيل، وهو أنه لا يشترط المطابقة بين الإجازة وبين الشيء المجاز العقد الفضولي فيما لو كان مرده إلى التبعيض في العوضين. فعليه لو اشترى المشتري من الفضول شيئا فضولة ولكن جاء الأصيل وأجاز المعاملة في بعضه ورد في البعض الآخر، فقالوا هذا في الحقيقة لا شك ولا ريب بأنه تصح الإجازة فيما أجاز ويكون ردا فيما لم يجز. وهذا ليس أول شيء هدم في الإسلام، أمور كثيرة هدمت في الإسلام، لعن الله الدامي أحكام الدين. لو فرضنا بأن الفضولي باع شيئا واحدا لملاك متعددين بصفقة واحدة، وكانت الشراكة، حتى يلزم هذا اللازم، كانت الشراكة شراكة بين الملاك على نحو الإشاعة، فضلا عما لو كانت ماذا على غير نحو الإشاعة، وكان البيع كما قرأتم في محله صفقة واحدة، لأن البيع في الصفقة الواحدة في غير ماذا، البيع في الصفقة الواحدة في غير هذا المورد. فبناء عليه لو باع صفقة ولو باع شيئا مشتركا بين ملاك متعددين فضولة، ما الذي تحقق في البيع؟ وقام الملاك بعضهم أجاز المعاملة وبعضهم لم يجز المعاملة. هنا لا أحد يتردد بأنه من أجاز صحت المعاملة في حصته أو في سهمه، ومن لم يجز رد بطلت المعاملة في سهمه وفي ماذا؟ وفي حصته. فإذا هذا نتيجته ما هو بالأخير؟ أليس تبعيضا؟ أليس عدم مطابقة ما بين الإجازة وما بين الشيء المجاز؟ واضح؟ وكلامنا لو كان الأصيل واحد، الكلام لو كان الأصيل واحد الكلام نفس الكلام لا يختلف جملة وتفصيلا. قد تقول لي مولانا هذا في المقام يلزم منه لازم، هذا اللازم ما هو؟ أنه يلزم منه لازم تضرر الأصيل في المعاملة الفضولية، لأنه هو أقدم على معاملة اشترى الشيء بكامله برمته من قبيل الصفقة الواحدة أو من قبيل ماذا الشيء بكله، لو فرضنا على نحو الشراكة بالأشعة. فالآن حينما تقول فإذا صحت المعاملة في البعض وبطلت في البعض الآخر فيلزم من ذلك تضرره، هذا خلاف إقدامه على الشراء صفقة واحدة. نقول بلى، أي ضير في ذلك؟ وهذا أيضا الجواب تتمة لكلام الشيخ الأنصاري، الجواب عليه قد يكون هو من البداية يعلم ويدري أن المعاملة فضولية، وعليه إذن يوطن نفسه على أساس أن المالك أو الأصيل قد يجيز وقد لا يجيز، بل أكثر أنه قد يجيز في البعض وقد يرد في البعض الآخر. فإذا كان يعلم ومع ذلك أقدم، فحينئذ هذا الضرر على فرض أنه ضرر هو أقدم عليه وهو ألحقه بنفسه، فلا يثبت له خيار في رفعه ودفعه. تفتك؟ وأما إذا كان لا يدري، بل فحينئذ ماذا نقول له في الجواب؟ نقول حينئذ جيد، الشريعة أوجدت له حال، وهو ما قرأناه في باب الخيارات سيد، سيأتي معنا باب خيار تبعض الصفقة. خيار تبعض الصفقة جيد، هو أقدم على شيء صفقة كاملة، فإذا ثبت له شرعا بسبب اختيار الأصيل إجازة البعض دون البعض الآخر، تحل المشكلة. بماذا؟ بأنه إذا أراد أن يقبل بهذا الواقع بها ونعمة، خير على خير. إذا رأى نفسه بأنه لا، هذا ليس في نفعه وليس في صالحه وليس ما أراده، له خيار تبعض الصفقة، فيقدم ويفسخ المعاملة في الشيء الذي تحقق في المعاملة الفضولية، ويستخدم خيار تبعض الصفقة. هذا أين؟ هذا إذا كان التبعيض مرده إلى التبعيض في التجزئة. أما إذا كنا لا في مسألة الشروط، مسألة الشروط القضية تختلف جملة وتفصيلا. في قضية الشروط سواء شرط الفضولي الأصيل على الفضولي، وجاء الأصيل الثاني ووافق من دون الشروط، فالموافقة من دون الشروط هذا في الحقيقة يلزم من ذلك أن ما وقع عليه البيع لم يجز، وما أجيز لم يقع عليه البيع، فيلزم من ذلك حينئذ بطلان الإجازة، بطلان الإجازة، وهذا عبارة أخرى عن رد البيع في الحقيقة. ولا فرق في ذلك بين أن يقدم الأصيل على إجازة المعاملة دون الشروط أو لا، أو أنه هو يشرط، يعني الأصيل مع الفضيل لم يشرط شيء، ولكن هو ذهب وشرط، قال أجيز بشرط كذا، وهذا أجيز بشرط كذا حتى توجيهه وتصحيحه لهذا الشرط قبل هو في تصحيحه إشكال، يعني من قبيل شخص مثلا في الزواج على أساس أن الإجابة من قبل من؟ من قبل الإمرأة الأنثى والقبول من قبل الرجل، فقالت هي زوجتك، فقام هو ماذا قال؟ زغلت زوجتك مطلقا بالمهر الكذلك، فماذا هو؟ قال قبل وأضاف شروطا عليها، مثلا قبل بشرط أن تفعلي كذا، أن تلتزمي بكذا، أن تكون أعمال البيت جملة وتفصيلة بعهدتك مثلا وعليك، أو قبل بشرط أن تسافر إذا كان من زوجة بأمريكا، شو يجيب الإيران؟ يقول بشرط أن تحضري معي إلى ماذا؟ إلى إيران، وأن تتحملي ما يتحمل هناك المستضعفون. جيد مثلا، فبناء عليه حينئذ هذا الشرط هل يمكن توجيهه؟ والمفروض الإجاب كان شيء، وهذا الشرط لم يكن إذا كان قبل الإجاب، بل فوقع العقد ما نعبر عنه أنه هذه الشروط البنائية، أن الشرط أن البناء العقد على هذا الشرط، هذا قبل بحث الشروط سيأتي الكلام يصح. وطارة يكون شرط في ضمن العقد أيضا، هذا لا إشكال في ماذا؟ في صحته، ما لم يكن شرطا يحلل حراما أو يحرم حراما أو يحرم حلالا. طيب، ولكن طارة شرط لا بعد العقد كلا جملة وتفصيلا، هذا يصير شرط شنو؟ ابتدائي، خلينا نعبر عنه بشرط ابتدائي، هذا لا يلزم لا جملة ولا تفصيل. من ذاك المثل اللبناني، أن أم وأبويا موافقين بقى هي وأمها وأبوها، فما في شيء ملزم. ولكن الصورة الأخيرة هي هذه التي يطرحها الشيخ، أن يكون الشرط أين؟ ما بين الإجابة والقبول، بعد أن أجابت هي الزواج قال وافقت بشرط كذا، وفرضنا أنها قبلت، حتى لا نقول أن هي قبلت أجابت بأصل العقد الزواج، أما هذا الشرط الذي شرطه وقبل به، هي ماذا؟ لم تجبه على نفسها ولم تشرطه بالعقد، فيكون شرط ابتداء، لا وافقت، قالت بل، فهل هذا الشرط حينئذ ماذا؟ ملزم. هذا الكلام أيضا حتى لو قلنا هناك ملزم أو يمكن تصحيحه وقع الكلام في تصحيحه أصلا، يعني الشرط ما بين الإجابي والقبول، وكان الشرط من القابل لا من الموجبها، فهنا نعديه إلى البيع أنه المشتري في البيع لم يكن شرطا وكان العقد تام جملة وتفصيلا، ولكن حتى يبنى على الشيء مقتضى وتتحقق النقل والانتقال من حينه أو من حين الإجازة، ماذا صنع المجيز؟ شرط، قال أجزت بشرط كذا، فإذا هذا يكون كأنه شرط قابل بعد إجابة الموجب. ففتوا وأيضا قل هذا هم حتى لو قبلنا نحن في الأصل نشكك، فبهذا بطريق أولى. فعلى كل الصور إذا نقول هنا يشترط التطابق بين الإجابة والقبول، بين عفوا الإجازة والمجاز، فشرط شيء زائد أو رفض شيء شرط والقبول بأصل الشيء، هذا يستوجب عدم التطابق ويؤدي إلى بطلان المعاملة. لذا قال الخامس أو السابع: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما أو خصوصا أو لا؟ يعني قلنا أنه هل يشترط، سيد أنت اليوم ما أدري ما ليش شيري شيء بتعبيري سبحاني هم السبحاني باكستاني شيري نمك خلدي إمروز نخلدي مستنكي همي، هذا عندهم ريوق كلش معتبر فطور سموه إن شنو شيء اسمه شيري نمك، يعني حد هذا عندهم بلي أو شاي نمكي هذا الشاي نمكي القصة عندهم بلي بلي، فبناء عليه وهذا وجبة غذائية عندهم أساسية. نعم مولانا، إما نقول بشرطية التطابق مطلقا وإما نقول بعدم شرطية التطابق مطلقا وإما أن نقول بالتفصيل كما بيّنت في الشرح. هو هذا قال: هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقته للواقع عموما، يعني فيما أشرت إليه في الكل وأجزائه وفي الشرط والمشروط أو لا خصوصا أو لا يعتبر مطلقة، خصوصا أن يعتبر التطابق في الشروط والمشروطات، أما في الأجزاء فلا أو لا يعتبر مطلقة. وقلنا ثلاثة وجوه. وجهان، ولكل وجه أصلا بحسب الطرح صار واضح وجه كل وجه. قال: الأقوى التفصيل وهو القول الثالث، فلو أوقع العقد الفضول على صفقة فأجاز المالك بيع بعض الصفقة، فالأقوى الجواز يعني صحة الإجازة ونفوذها فيما أجاز وبطلانها فيما لم يجز، رد مثل قال ليس شيئا جديدا، قال كما لو كانت الصفقة بين مالكين، يعني الفضول باع ماذا؟ باع مال شخصين كمثال، بل مال أشخاص كما مثلت لكم في العقار المشترك صفقة، وقال اشتراك نحو الإشاعة، فأجاز البعض ورد البعض الآخر. قال فأجاز أحدهما، فهذا من تلك مثلها، يبقى هذا جواب عن إشكال مقدم ويلزم الضرر. قال مباشر: وضرر التبعض، تبعض الصفقة بناء على الصحة في البعض والبطلان في البعض الآخر، وضرر التبعض على المشتري هذا المسكين الأصيل المشتري، قال يجبر بالخيار. هذا إذا قلت ما أنا قلت حتى في بعض المصادق هذا ليس تضرر، وهو إذ هو أضر بنفسه فحينئذ لا يكون له خيار في البيع. قال: ولو أوقع، هذا التفصيل بناء عليه، ولو أوقع العقد على شرط فأجازه المالك مجردا، يعني أجاز المالك السيد ماذا؟ المعاملة من دون من دون الشرط الذي شرطه المشتري حين الاشتراء مجردا عن الشرط. فالأقوى عدم الجواز، يعني عدم صحة هذه الإجازة، ويبناء عليه لأنه اشترط التطابق، فيؤدي ذلك إلى رد البيع الفضولي. بناء على ماذا؟ بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط، وإن كان قابلا للتبعيض من حيث الجزء كما تقدم. ولذا لا يؤثر بطلان الجزء بخلاف بطلان الشرط. يعني قد يقول قائل شيخنا هذه يعني مسألة لماذا أنه في الجزء لا يؤثر وفي الشرط لا يؤثر؟ يقول أذكر لكم نموذج، وكل كلام إشارات. مثاله كما لو فرضنا باع شخص لشخص أصيل، باع ما يملك وما لا يملك، يعني باع النجس مع الطاهر، باع الحلال مع الحرام، باع ما له وما ليس له. أحد يشكك سيد بأنه يصح فيما يحل؟ في الطاهر يصح، في الحلال يصح، فيما له يصح، في غيره يبطل. ألم نقرأ ذلك؟ قل نفس الكلام. فإذا في الجزء يصح، وفي ماذا؟ وفي الشرط لا يصح. قال ولذا لا يؤثر بطلان الجزء، أصلا هو من أصله باطل، مو أبطله كما في موردنا، لأنه باع ما لا يملك لا يصح، باع ما لا يملك أيضا لا يصح، واضح؟ قال بخلاف بطلان الشرط. أما بطلان الشرط في الحقيقة فماذا يستوجب؟ طبعا قضية رجعنا إلى أصل المبدأ، قلت إشارات هذه مبنائيها. بخلاف بطلان الشرط، بطلان الشرط ماذا نقول؟ المشروط عدم عند عدم شرط. أحسنتم، هذا بناء على هذا المبنى. إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالقضية مبنائية. ففرق بين الأمرين، بين السماء والأرض. قال ولو انعكس الأمر، المشتري لم يشرط، وإنما الذي شرط كما بينت لكم هو المجيز الأصيل. كيف لو انعكس الأمر؟ قال بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط وأجاز المالك مشروطا. جيد، أحسنتم. ففي صحة الإجازة حينئذ. لماذا أنا هنا النكتة لطيفة لابد من الشغلة، أنه ما الفرق؟ لماذا لم تحسم النتيجة هنا كما حسمت النتيجة بالصورة الأولى؟ الصورة الأولى بجرس قاطع، المشروط بناء على أن المشروط عدم عند عدم شرطه، نقول إذن طبط الإجازة. أما هنا لا، ما أجبنا بأن طبط الإجازة. ليه؟ مع أنه هو شرط أيضا. يعني إذا عند التطابق نرده إلى ماذا؟ إلى شرط. لا حسن، الكلام هنا الشبهة تختلف. لماذا؟ لأن الشرط كان من طرف الأصيل الثاني، ففيه شبهة أن يكون هذا الشرط صحيح، لأنه وقع أين؟ في ظن العاقد. الإجازة والإجازة كما بينت في الطرح أنها بمثابة القبول، فهي بحينئذ بها شبهة أن يكون شرطا في ظن العاقد، وليش ما يصح حينئذ؟ وإن كان إطلاق عدم التطابق عليه يكون إطلاقا تسامحيا، لأنه من طرف الفضولي لم يكن تطابق، أم لا من حيث نتيجة العقد ومجموع العقد نظرنا عليه بعد تحقق الإجازة هناك في الحقيقة تطابق. ولذا القضية أيضا مبنائية، هكذا شرط بين الإيجاب والقبول، يصح شرطه صغرويا أم لا؟ لذلك كانت الإجابة أيضا هنا مبنائية، فيها صور ثلاث. لذا قال وأجاز المالك مشروطا عليه، ثلاثة وجوه. ففي صحة الإجازة مع الشرط، صحة الإجازة مع الشرط، وبالنتيجة لا تطابق بين أصل العقد والإجازة، ولكن متى؟ إذا رضي به الأصيل. مو هكذا من دون، إذا رضي به الأصيل. يا أصيل، الأصيل الأول، ها، إذا رضي به الأصيل فيكون له نظير في الفقه. قل بلى له نظير، فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب. كما مثلنا سيد في قضية المرأة التي زوجت نفسها مطلقة أوجبت، فقام زرنجي سوى الجوز، الزوج سوى شطارة، فما فقال قبلت بشرطي كذا وكذا وكذا، وأحرجها قدام أهله وأصحابه وجماعته، قالت رضيت. لا مو إحراج يخرجها عن ماذا؟ عن الاختيار وعن مسألة الاختيار والقصد. لا، يعني في بعض الأحيان إحراج، شو تسوي؟ إحراج ينبع من رضا، لا يخرجك عن أنه أكل للمال مثلا بالباطل. أما لو خلي طبعا بالبداية ما يعطي، بس في بعض الأحيان يتسوي كثير قضايا تسويها بالإحراج. قال إذن فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب أو بدون الشرط، أو بدون الشرط لعدم وجوب الوفاء بالشرط. أو ماذا نقول؟ لا تصح الإجازة للعاقد ولكن بدون هذا الشرط الذي أضافه. لا، لأن هذا الشرط الذي أضافه المجيز كالشرط الابتدائي، والشرط الابتدائي يكون حاله مع الإجازة كضم الحجر إلى جنب الإنسان، لا يقدم ولا يؤخر. يعني لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا يضر بالإجازة شيء، فتقع الإجازة وتصح ويصح العقد. والنتيجة ما الذي يحدث؟ إذن لم يكن هناك تطابق بين ما أراده المجيز وبين العاقد. فهمت كيف؟ هذا إذا اخترنا المبنى الثاني أن هكذا شرط في الوسط، لا كالشرط الابتدائي، لا كعدمه. ولكن بالنتيجة إذا يصح العاقد بالإجازة ولكن ما أراده المجيز لم يتحقق، فلم يكن هناك مطابقة بين ماذا؟ بين الإجازة وبين من حيث الشكل والمجموع وبين العاقد. لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا، لماذا لا نقول بصحته؟ لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد. هذا يكون شرط شنو؟ شرط ابتدائي، ولم يكن شرطا بني عليه العقد كان قبل العقد، فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم على الإجاب ليرد الإجاب عليه أيضا. أو نقول بماذا؟ هذا الوجه الثالث، ببطلان هكذا إجازة لعدم تطابق، ويكون حكم وحكم الصورة الأولى، كما لو شرط الأصيل مع الفضول شيء فقام الأصيل الثاني ورضي بالأصل ورد ماذا؟ الشرط، فنقول بالبطلان. هنا هذا الوجه الثالث، يقول والوجه الثالث هو الأقوى من هذين، من هذه الوجوه الثلاث. قال أو بطلانها لماذا؟ لأنه إذا لغي الشرط لغي عدن الأصل، لغي المشروط، لكون المجموع التزاما واحدا. وجوه ثلاثة في الشق الثالث، أقواها الأخير وهو البطلان، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه. وبذلك يتم الكلام في الإجازة. بعد التحديث بالإجازة ننتقل بالكلام إلى من؟ إلى المجيز. هذا المجيز ماذا يشترط فيه؟ ما هي أوصافه؟ يأتي الحديث والحمد لله رب العالمين.